أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 71 في الحديث عن أداء الأمانة التي تخص المجالس. مفردة الأمانة من المفردات الكبيرة التي اهتم بها القرآن الكريم، طبعا واحدة من المحاور التي يقوم عليها الدين المسيحي هي الأمانة، لأن الركائز التي يقوم بها الدين المسيحي ثلاثة: الأولى الحب، والثانية الرجاء، والثالثة الأمانة. والقرآن الكريم تحدث عن الأمانة بشكل كبير وملفت، بحيث جعلها قرينة لأي شيء؟ قرينة لخيانة الله ورسوله، قرينة للعدل، قرينة لقرب التقوى. آيات متعددة تحدث فيها القرآن عن الأمانة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، في الأنفال الآية 27. انظروا هنا، جعل الأمانة من ناحية الخيانة خيانة لله ورسوله، ولا نريد من الأمانة مجرد أن يستودع عندك شخص شيئا، لا لا، الأمانة أعم، كل ما تحمله من مسؤولية، وكسوف تأتينا الآيات التي تتحدث عن ذلك. مثلا في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية، الآية 72 في سورة الأحزاب، تتحدث عن الأمانة من ناحية ثقلها، حملها الإنسان، لكن السماوات، الأرض، الجبال أبينه أن يحملنها. انظروا إلى التعبير: وأشفقنا منها. الإشفاق شدة الخوف، وهم من خشيته مشفقون، يعني شدة الخوف ماذا؟ خشية من الله تبارك وتعالى. فهذه الآية تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن الأمانة وقيمة الأمانة. من هنا يعني تجدون بأن القرآن الكريم مدح المؤمنين في واحدة من أهم ركائزهم التي ذكرها في مقام التعداد للفضائل التي يتحلون بها. ماذا قال؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. في المؤمنون الآية 8 يتحدث فيها بأنه ماذا؟ أنهم يراعون الأمانة، يهتمون بحفظ الأمانة. ومن هنا يعني حتى الشهادة أيضا تسمى أمانة، كما في البقرة الآية 283، عندما يقول: فليؤد الذي اؤتمنه أمانته وليتق الله ربه. انظروا كيف ربط بين الأمانة وبين التقوى. من هنا إذا كان القرآن يتحدث عن هذه الأبعاد المرتبطة بالأمانة، فلا يمكن أن نتصور بأن السيرة المباركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وكذلك جانب الشريعة، لا يغطي ماذا؟ لا يغطي مسألة الأمانة، بل لا بد أن يتحدث عنها. ولكن الملفت في الروايات أنها ذكرت نوعا آخر من الأمانة، هذا الذي نريد أن نقف معه، يرتبط ارتباطا وثيقا بآداب العشرة، إذ أنه يفتح باب الترابط الاجتماعي أو انهياره، انهيار هذا الرابط الاجتماعي. طبعا هذا الفصل يعني فصل آداب العشرة هو واقعا لو جئنا إليه عبارة عن صياغات لمجتمع فاضل. عندما يتحدث أفلاطون عن جمهوريته الفاضلة، عندما يتحدث ابن خلدون في مقدمته عن الاجتماع وما شابه، مراعاة هذه الجوانب الاجتماعية تبني أس المجتمع الصالح الذي هو ماذا؟ الذي هو بوابة الأخوة. إنما المؤمنون ماذا؟ أخوة. وإذا كانوا كذلك يأتي هذا الحديث، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم خصاص، عفوا فقط الآية أتأكد منها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحشر الآية التاسعة. فبالتالي الحديث، انظروا الحديث عن الذين تبوأوا الدار والإيمان، قلوبهم من ناحية التعامل مع من هاجر إليهم قلوب محبة، قلوب عامرة بالمحبة، يحبون من هاجر إليهم، وفي نفس الوقت يؤثرون على أنفسهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهذا الإيثار حتى ولو كان مع الخصاصة، يعني حتى ولو كانوا هم ماذا؟ محتاجين إلى ذلك. لذلك عندما نأتي إلى هذه الفقرة من الدستور الاجتماعي الذي أسسته الشريعة، هي مسألة أمانات المجالس. ماذا نقصد من أمانات المجالس؟ طبعا هذا العنوان هو عنوان، وإن كان من ناحية استحبابية، من ناحية أدبية، من ناحية أخلاقية، ولكنه سجل في الفقه الإسلامي على أنه باب له خصوصياته. أساس هذا الباب هو قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: المجالس بالأمانة. هذا التعبير الوارد عندنا في رواية صحيحة في الكافية، الشيخ الكليني ينقلها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا هذا السند المشهور الذي يعني يعول عليه كثيرا في نقل الروايات. وهذا المعنى، يعني معنى المجالس بالأمانة، لا أنه ورد في كتب الإمامية فقط، حتى عند العامة نعم هناك ربما أضيف له إنما المجالس بالأمانة أو بالأمانات، لكن المضمون واحد، أن المجلس أمانة. ماذا نقصد من المجلس؟ المجلس هو كل مجمع جمع بينك وبين غيرك، سواء كانوا فردين أو أكثر. كل مجلس له خصوصيته، هذه الخصوصية ينبغي ألا تنقل لغير الجالسين، لأنها ماذا؟ لأنها أمانة. انظروا، فنقلها للغير، لغير يعني لغير الجالسين، يكون خيانة إلا إذا رضي المشارك لك في المجلس. يعني كل مجلس الآن، إذا جمعنا مجلس واحد، يعني نجلس جلسة واحدة نتحدث عن موضوع، ليس من حقي أن أنقل هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه، وليس من حقك أن تنقل هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه، إلا أن يكون الآخر راضيا بذلك. لما؟ لأن ما دار بيننا يعد أمانة نقلها خيانة لها. فليؤدي الذي ائتمنه أمانته وليتق الله ربه. انظروا كيف تنطبق عليها. وفي نفس الوقت أيضا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هو ما تحدث عن أمانة خاصة، هو يتحدث عن عموم الأمانة. جاء الشارع ماذا قال لنا؟ واحد من مصادق الأمانة. لا تتصوروا أن الأمانة فقط الوديعة، أنك تستودع شيئا عند شخص. لا، الأمانة هو كل ما يكون داعيا إلى التحفظ عليه والالتزام به. فجاء الشارع ماذا قال؟ قال المجلس أمانة. الكلام الذي يدور في المجلس، المجلس أمانة. وفي حديث آخر، في حديث آخر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، قال المجالس بالأمانة. انظروا نفس الكلام السابق، يعني الذي هو العنوان العام، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه، إلا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير. هذان استثناءان من أمانة المجلس، يعني المجلس بالأمانة. ليس لك أن تتحدث بحديث يكتمه صاحبك إلا إذا كان بإذنه. نعم، إذا كان المتحدث إليه ثقة، أو كان الحديث ذكرا لصاحبك أو لمن دار حوله الحديث، يعني يكون فيه ذكر للخير. ولكن في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت الذي ليس لك أن تتحدث عن شيء من الأمانة، نعم ينتفي عنوان الأمانة التي يجب أن ترعاها. يعني يأتي دور ماذا يجب عليك أن تتحدث، يعني الحديث السابق الذي يقول ليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه، هذا متى يرتفع؟ يرتفع في ثلاثة موارد. انظروا معي، انظروا في ثلاثة موارد. عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس. هذه يعني هذه المجالس لا حرمة لها، لا أمانة لها. ينبغي ماذا؟ ينبغي الحديث عما وقعه. من هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال إلا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام، يعني مثلا شخص قتل أو تعرض للقتل أو ما شابه، هذا لا أمانة له هذا المجلس. الثاني: أو مجلس استحل فيه فرج حرام، يعني الفاحشة، إنسان وقعت أمامه فاحشة وجيء به ليشهد عليها أو يتحدث بها، هذا المجلس لا حرمة له، لا يعد من الأمانة التي ينبغي أن تكتم. الثالث ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير حقه. هذا الطالب، انظر مجلس حرام، أنت تجلس في مجلس ورأيت هنالك مال كان أخذه أو استحلاله بصورة غير شرعية، صورة محرمة، هذا المجلس لا أمانة له. إذن انتهينا من هذه المسألة من ناحية الثقافة الاجتماعية، من ناحية الأخلاق والآداب العامة في مسألة الأمانة. الأصل في المجالس أنها أمانات، ومقتضى كونها أمانة أنها تكون ماذا؟ أن تكون مصونة، أن تكون مرعية. نعم هنالك استثناءات، استثناءات لإخراج الأمانة، ثلاثة منها صور سلبية كما في مجلس يسفك فيه الدم الحرام، أو مجلس يستحل فيه الفرج الحرام، أو مجلس يستحل فيه مال حرام بغير ماذا؟ بغير حقه. هذه ثلاث موارد سلبية، ويوجد موردان إيجابيان. المورد الأول إذا كان المتحدث إليه ثقة، يعني أنت تحدثت معي عن حديث فيه ماذا؟ فيه خصوصية للشخص، ولكن أنا نقلت هذا الحديث لشخص ثقة. هذا الشخص الثقة إذا كان موثوقا منه ومن رعايته للأمانة فلا بأس بذلك. وكذلك إذا كان النقل نقلا لذكر طيب للذي تحدثت معه أو الذي تحدثنا عنه بالأصل، فبالتالي يعني هذا الحديث عن المجالس بالأمانات إنما هي مراعاة لأي شيء، مراعاة لهذه الجنبة، جنبة أن الخصوصيات العامة ينبغي أن تبقى محفوظة، يعني إذا ما كانت مرعية هذه الجوانب حينئذ سوف تخلق ماذا؟ حاجزا نفسيا بينك وبين من كنت تتحدث معه. الآن انظر، يعني أنا أتحدث معكم، تنقلون لي كلاما، بعد ذلك أنقله من دون مراعاة لهذا الكلام، أثره الاجتماعي أثر تخريبي، فيكون من باب ماذا؟ السعي في إيقاع المفسدة، أحيانا حتى ولو كان بحسن نية لكنه لا ينفي وقوع الأثر التكويني. أنتم الآن مثلا عندما نخطأ بحق شخص من دون قصد، يخرج منا كلام من دون قصد، مهما صححنا مهما بررنا أثر ذلك الكلام يبقى أثر تكويني. طبعا نعم، من ناحية الإيمان بالقضاء والقدر، خطأي سهوي فلتات لساني هذه ليست باختياري، هي قضاء وقدر تكويني. هذا طبعا إذا فهمنا القضاء والقدر التكويني بهذه الصورة سوف نكون من السعداء. خرج مني لفظ من دون قصد، أنا لا أؤاخذ عليه. طبعا حديث رفع عن أمتي، هذا الذي يشمل تسعة أشياء، هو السهو والنسيان والاضطرار. بالتالي يعني هذا يعني خرج مني من دون ماذا؟ من دون اختياري، لكنه بقضاء الله وقدره فهو خير. إذن تقول شيخنا كيف أثره التكويني سوف يتأثر، وفلان سوف يكون في قلبه حزازة مني؟ نقول نعم، هكذا يريد تبارك وتعالى، والحزازة هي باب خير سوف يفتح هذا الباب، باب من الخير، ويترتب عليه أثر. عموما الذي نريد أن نقوله مع الالتفات أي كلام يخرج إلى الآخرين وأنت لا تريد أن يكون معلوما عند الآخرين، فالذي نقل الكلام لم يراعي حرمة الأمانة، وبالتالي تقع المفاسد الاجتماعية. خيانة يعتبر خيانة، والخيانة من أرذل الصفات الخلقية التي يصل إليها الإنسان. واحدة من أهم الصفات التي يتصف بها الأنبياء ماذا؟ أنهم أمناء، الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. وحتى يوسف عليه السلام عندما يتحدث القرآن عنه ويتحدث عن يعني ما عرضه على العزيز، اجعلني على خزائن الأرض إني عليم ماذا؟ حفيظ. هذا واحدة من معاني الأمانة، أنه حفيظ يحفظ الأمانة. وكذلك انظروا إلى الأنبياء في أدائهم للأمانة ماذا يقولون؟ وأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح. ماذا؟ ناصح أمين في سورة الأعراف الآية 68. وكذلك يعني عزيز مصر عندما جيء له بيوسف وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين ماذا؟ أمين. الآية 54 من سورة يوسف. فبالتالي هي تتحدث عن هذا الجانب من الأمانة. وكذلك في آيات متعددة من سورة الشعراء يتحدث فيها عن الأمانة، إني لكم رسول أمين في أكثر من 5 مواضع. وفي سورة الشعراء عندما يتحدث عن نزول الوحي ماذا يقول؟ نزل به الروح ماذا؟ الأمين الموصوف بالأمانة أنه لا يخون. كذلك يعني خدمة سليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن أنا أأتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي ماذا؟ أمين. حتى ابنة شعيب عندما جاءت لأبيها تحدثه عن موسى عليه السلام ماذا قالت؟ قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت ماذا؟ القوي الأمين. جعلنا الله وإياكم ممن يصون الأمانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.